أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا شيئا من الأحاديث التي جاءت في فضائل القرآن، وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذا القرآن العظيم، التي نقرأ هذه الأحاديث في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان لنتذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونهتم بحفظ القرآن وقراءة القرآن ومراجعة القرآن وفهم القرآن وتدبر معانيه. فمما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذا الحديث العظيم فيه أنك إذا وجدت إنسانا خيرا منك فتغبطه على ما هو فيه، وتتمنى أن تكون مثله، لعل الله عز وجل أن يجعلك مثله، فإن لم تكن مثله فيعطيك من الأجر ما يعطي لهذا بحبك له وبتمنيك أن تصل إلى ما هو فيه. فهذا الحسد المقصود منه أن تغبط الإنسان، أن تتمنى له هذه النعمة وأن يكون لك مثلها أيضا. فإثنان يتنافس المؤمنون فيهما، أعظم الأشياء القرآن العظيم، تحفظ القرآن، فإذا حفظت القرآن وتعلمت معانيه وقمت به بالليل وبالنهار وعملت بما فيه صرت إنسانا قرآنيا، تستحق فضل الله سبحانه، تستحق أن يشفع لك القرآن عند الله سبحانه، تستحق أن يعطيك الله الأجر العظيم الذي علمت منه والذي لم تعلم منه. بكل حرف من القرآن تؤجر حسنة، فإذا كنت تقوم بالليل وبالنهار بهذا القرآن العظيم فلك عند الله الأجر العظيم. إذا كان الأمر كذلك فلنغبط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاذا وأبا موسى وزيدا وعبد الله بن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يحفظون هذا القرآن العظيم ويقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار ويعملون بما فيه ويعلمون الخلق. فلنغبط عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب والحكمة وأن يعلمه التأويل، هذا حبر هذه الأمة وبحرها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا حسد إلا في اثنتين، أحد الاثنين القرآن العظيم، رجل علمه الله القرآن، علمه الله القرآن، الفضل ينسب لصاحبه الذي علمك ما لم تكن تعلم الله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كان عن طريق أسباب، عن طريق أسباب. فلا تنسى الأصل أن الله هو الذي علمك، فتحمد الله سبحانه وتعمل بهذا الذي تعلمته متواضعا لله سبحانه، تعلم أن الذي أعطاك قادر على أن يسلبك، الذي أعطاك ذلك قادر على أن يسلبه منك، الذي أعطاك ذلك قادر على أن يعينك على أن تعمل بما فيه، تتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى، تشكر ربك سبحانه وتشكر من علمك كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. تتمنى الخير لمن يعلمك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمنى أن يزول ما عنده حتى تتفرد أنت بهذا الشيء. وكان الكثيرون من العلماء، من شيوخ العلماء، يشتكون ذلك من تلاميذهم، يشكون، يقول: نعلمهم ثم يتمنون وفاتنا حتى ينفردوا بالرواية وحتى ينفردوا بالتلاوة عمن علمهم. ولكن الإنسان المؤمن لا يكون كذلك أبدا، هذا حسد حقيقي هذا الذي يفعله. إذا وجد إنسانا قد علمه ومن الله عز وجل عليه بأن جعله يلقنه القرآن، يعلمه التجويد، يعلمه، فيصير معه إجازة بهذا القرآن أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصير بارعا في ذلك، يبقى يشكر من علمه ولا يتمنى أن يموت ليصير هو الذي يتفرد بين الناس بهذا الشيء. هذا الحسد الذي أنت ممنوع منه شرعا، إنما الحسد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قصد به أن تغبط هذا الذي عنده علم وتتمنى أن تكون مثله. والثاني الرجل الذي آتاه الله عز وجل المال فهو ينفقه فيما يرضي ربه سبحانه. قال فهو يهلكه في الحق، وإهلاك المال بمعنى صرف المال، يصرف المال، فهو يعطي ليدخر عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فإنسان أيضا يقول ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فيتمنى أن الله يعطيه مثل ما أعطى فلانا هذا، والله عز وجل يعطي ما يشاء أو من يشاء ما يشاء سبحانه. من الأحاديث العظيمة ما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم، أعظم العلوم وأشرف العلوم وأجمل العلوم الذي تملأ القلب تقوى الله علم القرآن العظيم. تتعلم القرآن، أي علم من علوم القرآن كلها فيها الخير. تتعلم تحفظ القرآن، تتعلم تجويد القرآن، تتعلم تفسير القرآن، تتعلم لغة القرآن، أحكام القرآن، معجزات وإعجاز القرآن. علوم القرآن كثيرة جدا جدا، علوم القرآن عظيمة وكثيرة، ومستحيل أن يحيط إنسان بهذا علما، ولكن الله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء علما. فمهما تعلمت من علم يتعلق بالقرآن فقد دخلت تحت هذا الحديث، إذا تعلمت وبذلت العلم وعلمت غيرك ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال أبو عبد الرحمن السلمي اللي روي هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه أنه أقرأ في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، من عهد عثمان رضي الله عنه لغاية زمن الحجاج، وهو عبد الرحمن السلمي وهو رجل من العلماء محفظ القرآن، جلس للقرآن، جلس في المسجد القرآن. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، ذاك الذي أقعده ليعلم الناس القرآن، يحفظ الناس القرآن، أقعده هذا المقعد هذا الحديث، الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يتعلم القرآن من خير الناس، والذي يعلم القرآن من خير الناس، فاشترك في الخيرية المعلم والمتعلم. من الأحاديث العظيمة اللي جاءت في فضل هذا القرآن ما رواه البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. إيه هذا الجمال اللي في هذا الحديث، وإيه هذه البشارة التي في هذا الحديث. تخيل لما تكون سفينة في البحر وفي حبل عايزين ينجو بالسفينة، يحدث الحبل على المرسى، على المرسى في الخارج على الشط، يقوم مسكين الحبل ده على الشط ربطينه في شيء، واللي في السفينة يشد الحبل يوصل لهذا المرسى فيرسو عليه ندى ندى. الإنسان الغريق يرمي له حبل يتعلق به، شد الغريق يأخذه. إذا كان هذا الحبل بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، هل ممكن يفلت هذا الحبل من يد الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ حبل الله المتين هذا القرآن العظيم. أبشروا يا من تحفظون كتاب الله أو تحفظون من كتاب الله سبحانه، طرفه هذا حبل متين لا ينقطع أبدا، حبل طرفه بيد الله سبحانه، الطرف الآخر بيد من يحفظ القرآن ويعمل به. يفلت منين؟ لن يفلت من يد الله أبدا، إنما يفلت من يد هذا الإنسان، الإنسان أمسك به وعمل به يفضل متمسك به لغاية ما يأخذه ربه إلى جنته سبحانه. إذا ترك ذلك أفلته وترك القرآن وراء ظهره، فشكاه النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه أنه تعلم القرآن ونسيه، أنه لم يتعلم القرآن، أنه هجر القرآن، أنه لم يعمل بالقرآن. يبقى هنا إذا أردت أن تنجو عليك بكتاب الله سبحانه وعليك بسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. من الأحاديث العظيمة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد، وذكرنا قبل هذا الحديث أو جزءا من هذا الحديث في الصحيحين، ولكن رواية الإمام أحمد فيها زيادة عظيمة وجميلة. فالحديث رواه أحمد عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا القرآن، تعلموا سورة البقرة. سمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. قال: ثم مكث ساعة. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، سكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة ساعة، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان، زهراء منيرة يعني زهروان منيرتان، يظلان صاحبهما يوم القيامة. كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، ذكرناه قبل ذلك. قال: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. فين بقى القرآن يلقى؟ الذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن ويحب القرآن يلقاه القرآن حين ينشق قبره، ينشق القبر، يخرجون من القبر يستناهم القرآن ينتظرهم. قال: يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. شكله إيه؟ قال: كالرجل الشاهد، كالرجل الشاهد. فيقول له: هل تعرفني؟ القرآن يسأل صاحبه الذي كان يحفظه ويعمل به ويقوم به بالليل والنهار، يقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. ما خارج من قبره للموقف العظيم والقرآن يستقبله أول ما يخرج، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، أنا صاحبك القرآن، أنا صاحب. أي بشارة أعظم من ذلك؟ وأي طمأنينة وأي رجاء يكون في قلب الإنسان الذي ينتظره، وأي من قبره ينتظره القرآن ليأخذه على هيئة رجل شاحب، كما أنه في الدنيا أتعب نفسه يقابل على هذه الهيئة. أنت تعبت في الدنيا، أنا مثلك أهو الآن. فيأخذ صاحبهم، قال: أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر. أضمأتك يعني أخذت مني الصيام فصمت الله عز وجل، فضمأت بالهواجر، تلوتني حتى جف لسانك من كثرة التلاوة والقراءة. قال: وأسهرت ليلك، قمت بالليل تستذكرني، قمت بالليل تقرأني وتصلي الله عز وجل بي. قال: وإن كل تاجر من وراء تجارته، كل تاجر من وراء، كل تاجر بيحرص تجارته. قال: وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أنت أعظم تاجر كنت، تجارتك كانت مع الله سبحانه. كل تاجر من وراء تجارته بيجمع التجارة بتاعته عشان ما تضيعش التجارة، أنت أعظم التجار، تعال بأخذ رأس مالك وخذ ربحك، معك القرآن الآن لتقدم على الله سبحانه وتبارك وتعالى به. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا. انظر للفضل العظيم، انظر للفضل العظيم. احفظ القرآن تنتفع، وينتفع والداك، أبوك وأمك ينتفعان بحفظك أنت للقرآن. يقول: يعطيه الله عز وجل الملك بيمينه، صار من ملوك الجنة، من ملوك الجنة، الجنة فيها ملوك، فيها ملوك، هذا من ملوك الجنة. والخلد بشماله، والخلد يعني أنت مخلد في الجنة وأنت ملك من ملوك الجنة. قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين. يبقى ينعم الله عز وجل على أبيه وعلى أمه بأن يكسوهما حلتين من حلل الجنة، لا يقوم لهما أهل الدنيا. لو أنفق أهل الدنيا كل ما معهم عشان يشتروا الحلتين دول ما يقدروش يقوموا لهاتين الحلتين. فيقولان الوالدان: بما كسينا هذه؟ ما عملناش عمل نحن نأخذ عليه هذا الشيء. فيقال: بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. إذا أردت أن تكرم أباك وتكرم أمك احفظ القرآن، راجع القرآن، استرجع القرآن، إياك أن تنسى القرآن. ثم أنت تستمتع يوم القيامة وأبوك وأمك من أعظم ما تبر به والديك أن تحفظ كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية عند الطبراني من هذا الحديث قال: فيقولان الأب والأم: يا ربي أن لنا هذا، إزاي وصلنا لهذه الدرجة وهذه الحلل العظيمة؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن، علمتما ولدكم القرآن، دخلته كتابا، دخلته مدرسة ليحفظ القرآن، أرسلته إلى المسجد ليحفظ القرآن، أنت جلست تحفظه القرآن، الأب والأم علمت ولدك القرآن، ساهمت، شجعته على ذلك، على حفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول في الحديث: ثم يقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد. في رواية: اقرأ ورقة في الدرجات، وفي رواية: في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. يقرأ بسرعة، يقرأ ببطء، يقرأ مرتلا، يقرأ بالهذ، الهذ مع القراءة السريعة. فيقال: اقرأ ورقة في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسوا في ذلك، تنافس في حب الله سبحانه، في حب القرآن، في قراءة القرآن، في التمسك بهذا القرآن العظيم، في أنك تحفظ القرآن، لا تترك القرآن، لا تهجر القرآن، اقرأ القرآن ليل نهار يحفظك القرآن العظيم بحفظك لهم. مما جاء في الأحاديث ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. حسبتموه يخشى الله، خشية الله سبحانه ليس شيئا ظاهرا، ما هوش أمر تمثيل، واحد يمثل إنه بيحزن يقوم الناس يحزنوا، إنه لا، الأمر مش تمثيل في قراءة القرآن، الأمر أنه ما خرج من القلب ظهر على أثر أو ظهر على صاحبه، ما كان تمثيلا يعجب الناس بالنغمة، نغمة القارئ، لكن لا يخشعون لما يقول. فقال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. تظن أنه يقرأ خشية، في إنسان تسمعه وهو يقول لك عمال يغني بالقراءة، عايز عمال يقلد فلان ويقلد فلان، إنسان يقرأ تستشعر أنه خايف من الله عز وجل، هذا الذي يريده الله عز وجل، وهذا أحسن الناس عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من الرياء. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته الجميلة، سئلت أم سلمة، هذا عند الترمذي وأحمد، عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فكان يقطع آية آية. الأمر مش أنه يقرأ الفتحة كلها في نفس واحد أو يقرأ في نفسين يقرأ الفاتحة، لا، يقف عند رأس كل آية، إلا إذا كانت الآية متصلة بما بعدها فله أن يصل حتى لا ينقطع المعنى، ولكن الأصل أن يقف في قراءته عند رأس كل آية. يقول الإمام النووي رحمه الله: قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه الأذكار فيها، يعني في وقت الصباح أذكار الصباح تقولها بعد صلاة الفجر لغاية وقت الشروق أو حسب ما يتيسر أن تقولها، بعد صلاة العصر تقول أذكار المساء، يبقى قل في هذه الأوقات الذكر المرتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم في باقي الأوقات قراءة القرآن أعظم. فإذا كان عند نومك قلت ذكر النوم واقرأ القرآن ما شئت من قراءة القرآن في كل وقت، وفي قيامك أو قعودك أو في اضطجاعك وأنت تسير وأنت تركب، في أي وقت اقرأ القرآن فكله عظيم. فيبقى الأذكار هذا أفضل في وقت الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه بعد الفجر، يذكر الله سبحانه، وبعد العصر، وإن كان الذكر لن يستوعب الوقت كله، تذكر الله عز وجل وقرأ القرآن ما شئت في الوقت نفسه. قال النووي رحمه الله: يستحب أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة. اللي بيقرأ القرآن ويحب القرآن بيستعد للقرآن، زي اللي حيقابل ضيف عزيز عليه، إنسان جاي كبير من كبراء القوم جاي له، بيقعد يستقبل في البيت، يحضر له الحجرة اللي حيجلس فيها، يلبس يتزين له، يتنظف حتى يقابله. القرآن أعظم ضيوفك الذي تجلس معه، القرآن العظيم، تتطهر لتجلس لقراءة القرآن، تستقبل القبلة، تدعك أسنانك حتى يكون رائحة فمك طيبة بالسواك أو فرشة ومعلوم ونحوها، فتقرأ. إذا جلست فاجلس وتوجه للقبلة إن كان ذلك يسيرا عليك، تتوجه للقبلة وتتخشع في دروسك وفي قراءتك. وإذا أراد القراءة تعوذ وجهر بالقراءة، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، ثم يقرأ. إذا كان أول السورة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ. التعوذ سنة وليس بواجب، ويحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، سواء كان إماما يقرأ في الصلاة أو كان يقرأ في غير الصلاة. إذا كان إماما فالسنة أن يخفيها، ألا يجهر بها، لا يجهر بها. وإن كان ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فذكرت، فلعل ذلك أحيانا حتى يعلم من خلفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يتركها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. يبقى نتدبر القرآن حين نتلوه وحين نسمعه، لعل الله سبحانه وتبارك وتعالى يعطينا الأجر العظيم من فضله. نسأل الله تعالى أن يعيننا على حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على العلم والعمل وعلى الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.